بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن الثمان اصحاحات الاولى من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا، وشفنا بولس الرسول قد ايه كان، مش عايز اقول مجرد حكيم، ولكن ايضا كانت حكمته ممتزجه بالحب الحقيقي النابع من اعماق قلبه، مع الشوق الداخلي ان يكون يحمل شركة حب في المسيح يسوع مشتهيا خلاص الكل، سواء بالنسبة لليهودي أو للأمم. يعني حتى إذا رد على اليهودي أو رد على الأممي، لكن قدام عينيه خلاص الاثنين. عالج بولس الرسول الثلاث نقط اللي كان بيعتمد عليهم اليهود، فكانوا بيعتمدوا على أنهم أولاد إبراهيم. قال لهم بسيط، أنتوا أولاد إبراهيم حسب الجسد، لكن في بنوة أعظم، وهي البنوة لي روحيا، لما نمتثل به ونبقى زيه في إيمان. فأنتوا هتشتركوا في البنوة لإبراهيم مش بس حسب الجسد، دي تبتلع وتنتهي، ولكن ما هو أعظم أنكم تبقوا أولاده بالروح، وفي هذا يشترك معكم أيضا الأمم ويصير أولادا لإبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع اللي كان بيشتهي إبراهيم أن يرى يومه، وفعلا رأى يومه فتهل. إذا كنتوا بتعتمدوا على الناموس وظنيتوا أنكم أفضل من الأمم عشان عندكم ناموس، فكسرتوا الناموس وهم انكسروا الناموس الطبيعي، والاثنين استووا في الموت، والاثنين احتاجوا للخلاص. وإذا كان الناموس أعطي ليكم من موسى أو سلم لموسى من الله، فلكي يقودكم إلى المسيح المخلص، ولما تتقابلوا مع المسيح المخلص يبقى انتهى دور الناموس، وأصبح نظرتكم للناموس تأخذ النظرة الروحية وليست النظرة الحرفية. الأمم لم يكن لهم الناموس المكتوب، ولكن لهم أيضا الناموس الطبيعي. وفي نفس الوقت لما أنتوا رفضتوا الإيمان، فتح باب الخلاص والكرازة بين الأمم، والاثنين اتقابلوا مع بعض جوه الإيمان في المسيح يسوع. أيضا إن كنتم شعب الله فهم أيضا إذ قبلوا السيد المسيح وصاروا كنيسة المسيح البكر، صاروا ملوكا وكهنة، والكل بيه مع بعض كنيسة واحد. في الأصحاحات من 9 إلى 11 عالج موضوع جميل ورائع ومنتهى منتهى الحساسية. عجيب بولس ازاي يتكلم عنه، عايز يبين ليه ربنا اختار اليهود، وازاي بعد ما اختارهم لغاية مجيء المسيح ولغاية الصلب والقيامة ولغاية حلول الروح القدس، وبعدين ازاي يحصل تحول الى قبول الأمم أو انفتاح باب الإيمان قدام الأمم. هقول لكم كده ببساطة قوي، أقدر أقولها باختصار. في الأصحاح 9 قال لهم شوفوا، لما أنتوا قبلتم كشعب الله المختار، مين اللي اختاركم؟ ربنا. إيه الفضل ليكم عن الآخرين عشان تختاروا أولاد لله أو تختاروا شعبا مختارا؟ ما فيش فضل. الله اللي ليه كمال الحرية وبكل حبه اختاركم، ما تقدروش تقولوا له لا احنا وحدنا، وما تختاروش ما تختارش الامم. ودي مشكلة الاصحاح 9، نتكلم عنها باكثر تفصيل. ففي الاصحاح 9 بيقول لهم الله حر، الله اختاركم. هو في الواقع اختار ابراهيم لانه كان الانسان الوحيد، ربما يدوب سارة اللي كانت معاه، لكن العالم كله كان بيعبد الاوثان تقريبا، فإبراهيم أختير ودعي، وهم من جو أولاد إبراهيم من إسحاق ثم من يعقوب إسرائيل. الله اللي اختاركم من خلال إبراهيم وإسحاق ويعقوب صرتوا أولاد ليهم، هو من حقه وما تقدروش تمنعوه أن يفتح الباب أيضا ويدخل الأمم معاكم، وتبقوا أنتوا الاثنين شعب واحد. فالأصحاح 9 بيتكلم عن انفتاح الباب أو اختيار الأمم أيضا مع اليهود. في الأصحاح 10 بيقول لهم يا جماعة، طب ما الباب كان مفتوح وانتوا قفلتوه، وبدأ يكلمهم بشيء من الحزم عن جحودهم ورفضهم كشعب. طبعا في منهم قبلوا الإيمان زي الرسل نفسهم والتلاميذ، زي بولس نفسه قبل الإيمان، ولكن بوجه عام جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. ده الأصحاح العاشر، لما بنحس أنه هم السبب في قفل الباب. لما قفلوا الباب على الإيمان اتفتح الباب قدام الأمم، فحتى يعني الخطأ بتاعهم تحول لبنيان الكثيرين وكان سبب بركة ولخلاص الكثيرين. الحتة الجميلة أنا ما وقفش لغاية كده، لكن التلاتة على بعض كده، لوط على بعض ما يتفصلوش من بعض. ربنا اختارني، واللي اختارني اختار أخويا الأممي، وربنا اختارني وأنا جحدت الإيمان فقفلت الباب على نفسي فتحت الغير. طب وبعدين هيتقفل الباب على كده؟ صح. 11 بقى يوجهه للأمم، يقول لهم بصوا يا جماعة، إن كان بسبب خطيتهم وبسبب جحودهم اتفتح الباب عشان تقبلوا الإيمان، فكان بالأكثر لما يرجعوا للإيمان. فبدأ الأصحاح 11 المشهور، وهو رجوع اليهود في أواخر الأزمنة للإيمان بالمسيح يسوع. أظن كده يبقى سهل. على هذا المستوى العام نقدر نفسر الأصحاح التاسع اللي بيتعثر فيه الكثيرون. البعض أخذ بعض آيات من الأصحاح التاسع وبدأ يقول يبقى ربنا عند بيحابي، لأنه يقول أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف، ويشبه نفسه بالخزاف. مش من حق الطين أو للخزف أن يقول ليه خلقتني أو أوجدتني إناء للكرامة أو إناء للهوان. فبيقفوا ناس كتير يتعثروا في الأصحاح ده ويقول لك إزاي بولس الرسول اللي بينادي بتقديس الحرية الإنسانية يبتدي يقول كده، كأن ربنا يعني بيتعامل مع الناس كأنهم شطرنج، ودي ده جهنم يروح، ودي ده الأبدية يروح، ده يقبل الإيمان ده ما يقبلش الإيمان، وكأن الله عنده ظلم أو كأن الله عنده محابة. أول حاجة هنا نلاحظها إنه بولس الرسول قبل ما يتكلم عن الموضوع ده فتح قلبه بصورة جميلة رائعة عن مقدار حبه، وأشهد الله نفسه على هذا الحب. شوفوا يقول إيه في بداية الأصحاح، أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. بصراحة الثلاث آيات دول يعني أقدر أقول زي اللي قالوا ذهبي الفم، قال كل ما صنعه بولس الرسول، إن كان شفاء مرض وإن كان إقامة أموات زي ما أقام أفتيخوس اللي وقع من الطاقة، وإذا كان عمل آيات مكتوب في سفر الأعمال فوق العادة، وإذا كان مجرد الخرق بتاعته كانت تخرج شياطين وتشفي مرضى وأعمال كثيرة، كل هذه الأعمال في رأي ذهبي الفم لا تساوي العبارة اللي قالها إن كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. حب فائق عجيب على رأي ذهبي الفم. مش هياخد بولس الرسول مكافئته من أجل المعجزات التي صنعها، ولكن مكافئة بولس الرسول من أجل حبه الحقيقي لكل الناس اللي فيه يشتهي أن هو يحرم من المسيح من أجل أن إخوته يتمتعوا بالمسيح. وده يتشبه بموسى النبي أيضا، يقول برضو عنه ذهبي الفم أن أثمن صلاة قدمها موسى النبي لما قال لربنا الآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبته، خروج 32 الآية 32. صحيح صدقوني أحبائي كل الأعمال حتنتهي، مش هنقف قدام ربنا نقول أنا صنعت معجزات ولا وعصت ولا خدمت ولا اديت للفقراء ولا كل اللي نقدر نقوله، هل يا ترى كان قلبي فعلا هيكل مقدس مملوء حبا واشتياقا لخلاص العالم كله، ولا كان قلبي مغلق به من المظاهر الخارجية؟ معلمنا بولس الرسول عجيب في حبه، لأنه دايما يفرح من أجل خلاص الآخرين، وما عندوش مانع. يضعف من يعثر وأنا لا ألتهب، من يضعف وأنا لا أضعف، ويقول لنا لأننا نفرح حينما نكون ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء. إيه ده؟ مين كاهن ولا أسقف ولا خادم ولا أب ولا أم يقولها من كل قلبه كده؟ أنا بفرح لما أخواتي يبقوا أقوياء ولما أبى أنا ضعيف. إيه ده؟ معلمنا بولس الرسول عشان ما يتعبهمش نفسيا يقول إزاي بيهاجمنا وبيفتح الباب للأمم، بدأ بهذه المقدمة علشان يقدروا يعرفوا قد إيه قلبه بيئن، وأنه مش شمتان، ولا أنه مبسوط أنهم جحدوا الإيمان عشان يتفتح الباب للأمم، ولكن دمه ينزف من قلبه من أجل هلاكهم أو من أجل جحودهم. فعايز أقول لهم أنا لست عدو ليكم، أنتم أنسبائي حسب الجسد. ومرة تانية يقف كخدام أو كعبد، استعبدت نفسي للكل لكي أربح الكثيرين. النقطة التانية أيضا علشان يعزز العمل بتاعه، مش بس أنه بيحبهم إلى هذه الدرجة، ولكن أيضا لا ينكر امتيازهم. فيقول في الآية 4 الذين هم إسرائيليون، أول حاجة أنهم إسرائيليون، واثنين لهم التبني، وثلاثة لهم المجد، أربعة لهم العهود، خمسة لهم الاشتراع أو الشريعة، ستة لهم العبادة، سبعة لهم المواعيد، ثمانية لهم الآباء، وآخر وفوق الكل إن منهم جه المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. آيتين 4-5. حاجة لذيذة في الحوار، احنا أحيانا ننفعل لما نتكلم مع الناس فنتجاهل الجوانب الحلوة في الآخرين. بولس الرسول عكس كده، قبل ما يجرح لازم يداوي، وقبل ما يضغط على حد يطبطب عليه، وقبل ما يقول لهم يا جماعة انتوا قفلتوا الباب على نفسكم، يقول لهم انا ما انساكمش، انتوا الاسرائيليين، وانتوا اللي تمتعوا بالتبني، وانتوا اصحاب المجد، وانتوا اصحاب العهود، وانتوا اللي استلمتوا الشريعة، وانتوا اللي تعبدتوا ربنا كل هذه القرون، وانتوا اللي اخذتوا المواعيد الإلهية عبر هذه الأجيال، وانتوا اللي ليكم الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وفي الآخر يقول لهم فوق الكل المسيح ما جاش من الأمم، ده جاي منكم. إيه ده؟ إيه الجمال بتاع الحب العجيب اللي فيه الإنسان يكرم حتى الذين يقاومون؟ احنا عارفين قد إيه كذا مرة عدة مرات حاولوا يقتلوه واتهموه ان هو ضد الناموس وضد موسى وضد الشريعة. كل مرة بولس الرسول يؤكد ان الكلام ده مش صح. معلمنا بولس الرسول بدأ يكلمهم عن الاختيار، قال لهم تعالوا نتفاهم مع بعض، انتم اسرائيل شعب الله المختار، انا موافق على كده، ولكن انتم كاسرائيل ولاد اسحاق، اسرائيل ابن اسحاق واسحاق ابن يعقوب، فأنتوا بتعتزوا أنكم إسرائيل وليكم، ولكن إسرائيل ده مش حسب الجسد، خليكم زي ما أنتوا إسرائيل حسب الجسد كونوا أيضا إسرائيل حسب الروح، إسرائيل الجديد بالإيمان بالمسيح. فإسحاق كان ابن إبراهيم، لكن ابنه إزاي؟ ابنه صحيح هو من دمه ومن لحمه، لكن ما كانش مولود حسب قوة الجسد، لأنه إبراهيم كان شيخ ومراته عاقر، حسب قانون الطبيعة ما ينجبش، لكن لما أنجبت مراته ما كانش ده حسب قوانين الطبيعة، لكن ده حسب قانون النعمة الإلهية، حسب الوعد الإلهي. فإسحاق تمتع بالبركة لأنه مولود من إبراهيم ليس فقط حسب الجسد ولكن حسب الوعد الإلهي. فإن حبيتوا أنتوا تبقوا إسرائيل الحقيقي، ما تتكلوش على أنكم إسرائيل حسب الجسد، ولكن خليكم إسرائيل الجديد المقدس بقبولكم الإيمان بالسيد المسيح. نفس الحكاية، يقول لهم أنتوا ولاد إسرائيل ولاد يعقوب. ثم يعقوب أختير وهو في البطن، بينما عيسو ما أختيرش وهو في البطن، وفي بطن واحدة من أب واحد ومن أم واحدة. يقول لنا إيه؟ لأنهما لهما يعقوب وعيسو وهما لم يولدا بعد، ولا فعل خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها أن الكبير يستعبد من الصغر. طيب السؤال، ودي اللي بتعثر بعض الناس، هل ربنا عنده محاباة؟ إزاي وهم في البطن أن ربنا يختار ده وما يختارش ده، وإزاي يقول ده يبقى سيد وده يبقى عبد؟ في الواقع بولس الرسول ما جابهاش كده بيقصد بيها حالات شخصية، ولكن هو بيتكلم اختيار شعب معين اللي هو اليهود، وبعدين أو إسرائيل، وبعدين اختيار شعب آخر وهو الأمم. لكن بلا شك بين اليهود في ناس كانوا مقدسين لربنا وفي ناس أشرار، وياما حتى من الكهنة من أولاد هارون في اللي هلكوا، واللي كانوا في القفر الآلاف اللي ماتوا بسبب التذمر. وأيضا بين الأمم وجد أيوب اللي قبل الإيمان. فإذا زي ما بيقول في الآية 11، لأن ليس عند الله محابة. ثم أنت بتقول يا بولس اختار يعقوب وساب عيسو، قال لا، ده شوف في الأصحاح اللي قبله، الأصحاح الثامن الآية 30، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، هؤلاء دعاهم أيضا. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. إذن لما اختار يعقوب ده دعاه، لكن دعا لي لأنه عينه، وعينه لي لأن سبق فعرف أنه يقبل الإيمان. إذن الله ليس عنده محابة بسبب سابق معرفته أن ده هيقبل الإيمان، لكن مش المعرفة هي اللي ألزمت يعقوب أنه يتقدس، ولا هي ألزمت عيسو أنه يبقى عنيف وأنه يبقى جاحد ومتمرد. لا، ده معرفة الله السابقة لأنه يعلم ماذا سيفعل هؤلاء، وعشان كده ربنا لما بيختار بيختار بسبب سابق معرفته، ولكن ليس بسبب أنه عنده محابة. لما يقول فماذا نقول، ألعل عند الله ظلما؟ هل يا جماعة قولوا لي، لأنه يقول لموسى، أنا مش هكلمكم حاجة من العهد الجديد، هكلمكم العهد القديم، وهختار موسى اللي قاد الشعب اللي كان تقدروا أنتم متعصبين لي إلى أبعد الحدود. يقول إيه في سفر الخروج الأصحاح 33 الآية 19، لما حدث حوار بين موسى وربنا، يقول هنا لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. أنا جاني واحد وغلطان عليه مثلا 100 جنيه، سمحت، أنا أرحم من أرحم. جاني واحد بعده عليه 200 جنيه، سمحت. هل يجي الأولان وليه لا أنت سمحتني في 100 وليه ده تسامحه في 200؟ أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، ما قالش أقصو على من أقصو ولا أقتل من أقتل، لا، ده لهم أنا برحم، أنا طبيعتي رحيم، رحمتكم مش عن استحقاق فيكم لكن عن حبي ليكم، وأنا الحب اللي دفعني اخترتكم هو نفس الحب اللي دفعني اخترت أيضا الأمم. عشان كده يقول فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. الآية 16، يعني يا ربي ننام ونكسل وانت حر تختارني او ما تختارنيش، لا، انا يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب، فيليبي لصاحة 2 الآية 12. طب امال ازاي تقول ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم؟ ياريت نفهم حتى دي كده بوضوح.
انا لما باجي ربنا وبصرخ ليه بقول له اديني نعمتك، لما بيديني النعمه مش عن استحقاق ولا تعادل الصلوه بتاعتي، لكن هو مش هيدهاني طول ما انا مديله ظهري، مش عايز، مش هيلزمني غصب عني لان هو يقدس حريه الاراده. ولما ادهاني ما ادهانيش عن شطاره، ده انا بصرخ ليه بقول له انا مستاهلش، ممكن تديني نعمتك. فلما يدهاني يقول لي ليس لمن يشاء، مش تمن الإرادة بتاعتك ولا تمن السعي بتاعك، لكن ده تمن الرحمة والحب بتاعك. لكن ده لا يعني ان احنا ننفي ان احنا نشاء او نشتهي ان احنا نخلص، ان احنا نسعى ونجاهد. ايضا يقول عن لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعيني اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض، فاذا هو يرحم من يشاء ويقصى من يشاء. فتقول لي لماذا يلوم بعد، لان من يقاوم مشيئته؟ بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ ام ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتله واحده اناء للكرامه واخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد الذي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل ومن الأمم أيضا. في ناس كتير تقول إيه يعني ربنا الخزاف ده يختار حتة طينة يطلع منها إناء كرامة زي موسى النبي وشعب الله في ذلك الحين، ويختار حتة طينة يطلع منها إناء للهوان زي فرعون وجنوده اللي غرقوا في بحر صوف. شوف لما بيتكلم على إنه بيتمجد بقوته في أولاده كما يتمجد أيضا في المقاومين، هو يريد أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وهو كخزاف يتمنى كل الأوان تكون للكرام، لكن في إناء رافض أن يبقى الكرام مش هيلزمه غصب عنه. فتح الباب قدام فرعون مرة واثنين وثلاثة، ولما صمم على أنه يبقى بعيد عن نعمة ربنا وعن إرادة ربنا شال إيده. فيقول قص الرب قلب فرعون، هو مش قصة يعني اداله قسوة، يعني شال ايده فظهرت القسوة الموجودة في فرعون. اذا لما يقول ام ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة واخر للهوان، الآية 21، مش معناه هو بيشتغل يقول حتى دي نعمل بها اناء للكرامة حتى دي نعمل بها اناء للهوان، هو عايز يحط كل للكرامة، فطلع اناء للكرامة والاناء انبسط خلاص يكمل، إناء تاني مصمم مش عايز الكرامة مصمم على العنف، يحاول مع مرة واثنين وعشرة وعشرين إلى أقصى ما يمكن في طول أنا. إذا صمم على الشر بتاعه يبقى هو حر، يتمجد الله حتى في الشر بتاعه زي ما تمجد أيضا في يهوذا. يهوذا اداله فرص كتيرة وصنع معجزات وبقي من التلاميذ وسلمه صندوق واداله ثقة وكل ده، ولكن مصمم على الخيانة ومصمم على محبة المال. قال خلاص حتى اللي انت بتعمله غلط هتمجد فيك، استخدمك للخلاص عن طريق الخيانة اللي انت بتعملها. لكن هو ما ألزمش يهوذا ان يروح يخون، لما استخدم الخيانة. لو كان تاب كان هيجيب حد غير يهوذا او كان هيستخدم وسيلة اخرى، لكن هو بيستخدم الشخص بحسب اشتياق قلب الإنسان، لأنه يقول له يعطيك القلب يقضيك الرب شهوة قلبك، يعطيك الرب سؤل قلبك. فسؤل قلب يهوذا شوية الباطل، يقول خد الباطل بتوعه، سؤل قلب فرعون الشر خد الشر بتاعه، سؤل قلب موسى يشوف ربنا يقول خد الحاجة اللي انت عايزها. فكون اختار إناء للرحمة وإناء للغضب ده بناء على اختيارنا. وبعدين يقول لهم يا جماعة أنتوا زعلانين مني ليه؟ أنا ما بجيبش حاجة جديدة. تعالوا شوفوا هوشع بيقول إيه. بيقول أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. بتعذبوني أنا ليه؟ ما تروحوا تعذبوا هوشع النبي، أهو في نبوة قبل ما أنا آجي من أيام هوشع النبي قبل المسيح، وهوشع قال إن الله سيدعو اللي مش شعبه اللي هم الأمم يصيروا شعبه، واللي مش محبوبة تصير محبوبة، وأنهم يصيرون أبناء الله الحي. وبلاش نتكلم عن هوشع، تعالوا أشعياء اللي انتوا بتعتزوا بيه جدا 700 وشوية قبل مجيء المسيح. وأشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقادم بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. إيه الأمر المقضي؟ إنه هيختار الأمم وبعدين يرجع يختار أيضا اليهود مرة أخرى. النتيجة اللي طلع بها بولس الرسول في آخر الأصحاح يقول لهم كده، فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في إثر البر أدركوا البر. ناس ما كانوش بيدوروا على البر واتفتح الباب قدامهم نطوا دخلوا جوه. البر الذي بالإيمان، ولكن للأسف إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب، ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يأس. فبيقول لهم يا جماعة المشكلة فيكم، لأن الصخرة اللي كانت بركة للأمم هي اللي انتوا بتتعثروا وبتتعبوا فيها. على كل إذا نقدر نقول أن هذا الأصحاح ما كانش يقصد إلغاء حرية الإنسان في اختيار طريق الحياة أو الموت، ولكن هو كان موضوع الحديث الله الذي اختار شعب معين من حقه أيضا يختار الشعب الآخر، مع بقاء كل إنسان بكامل حريته. وجد من اليهود التلاميذ والرسل وكثير منهم قبلوا الإيمان، كما أن كثير منهم جحدوا الإيمان. وأيضا من الأمم وجد انفتح الباب ودخل من الأمم في كل العالم من قبلوا الإيمان. ربنا يدينا كلنا نعمة وبركة صحيح، ودينا اللي عمل في بولس الرسول يعمل فينا، نشتهي أن نرى البشرية كلها متمتعة بالخلاص فرحانة به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.